والصلاة والسلام على رسول الله. كيف يستثمر المسلم وقته في هذه الإجازة ممن قد عطل العمل بسبب أنه تلميذ يدرس أو والد أخذ إجازة للترفيه على أولاده؟ وهذا لا شك مطلب شرعي، الترفيه عن الأولاد وأخذ الإجازة من أجل تنزيههم ليحصل لهم الاسترخاء من عناء مواصلة الدراسة، يعتبر من الإحسان للرحم، لأن الولد رحم. ولما خلق الله أو فرغ من خلقه قامت الرحم وأمسكت بحقل الرحمن، فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هذا أمر خطير، أن الله إذا قطع العبد من رحمته أحوج ما يكون إليه سبحانه، فإنه قد يتعرض للمخاطر والمهالك. ولكن أحسن ما يحسن العبد لولده أن يدله في وقت الإجازات، أن يدله في بعض وقته على الأقل على حلقات العلم، لأن خير ما تشغل به الأوقات، خير ما يشغل به أو تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات كما قال حافظ ابن حجر. ومجالس القرآن تفسيرا وتعليما أشرف المجالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما عرف كثير من الناس هذا الحديث إلا في تحفيظ القرآن، فخرجوا جيل لا يعرف أحكام الدين، فقط يتفاخر في المجالس ابني حافظ القرآن ابني حافظ القرآن، ولا يعرف شيء من القرآن. يقول أبو بكر الطرطوشي رحمه الله يقول حفظت القرآن ما أسقطت منه حرفا، قال ولقد أسقطه لا يرى عليه أثره، لم يتعلمه حتى يعمل به، فكيف يتفاخر أنه حفظ وقد علم أن الله عير اليهود، حفظوا التوراة أو تعلموا التوراة لكن لم يعملوا بها. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فهل أغلت توراتهم التي حفظوها شيء عنهم عند الله؟ شبههم الله بالحمير، حمار من الحمار لا يعقل ما على ظهره ولا يستفيد منه، الحمار أو على ظهره عالم مثلا يستفيد؟ لا يستفيد. كذلك الذي يسمع الكلام المفيد من كلام رب العبيد ثم لا يعرفه ولا يتعلمه فكيف يستفيد؟ فلن يعمل به ولا يرى أثره عليه. تجده حفظ القرآن وهو يغتاب، وهو ينظر للنساء، وهو ما فائدة القرآن إلا نعمل به. وذلك الخوارج يحفظوا القرآن لكنهم كفروا المسلمين وخرجوا عليهم وخربوا ديارهم، والنبي يقول يقرؤون القرآن لكن قال لا يجاوز فراقيهم، يعني لا يفهمونه. فتجد البعض لا يهتم بالتفسير، لا يهتم بتعلم التفسير، مع أن الله حذر سبحانه وتعالى من الإعراض عن العلم، حذر عن الإعراض عن العلم وكراهيته، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فتجده يحب أن يجلس في سمرة في قيل وقال، لكن إذا علم على مجلس تفسير قام نفر من المجلس، ما يحب العلم. فمن كان كذلك ففي قلبه مرض، وقال عن النبي عن رجل قام عن حلقة العلم وخرج من المسجد وأعرض عنها ولم يجلس فيها أعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. وقال من الذي جلس في الحلقة وسد فرجه قال أوى إلى الله فأواه الله يدخله الجنة، وقال الخالف الذي جلس في الحلقة لكن خلفها قال استحي فاستحي الله. فنسأله أن نكون من الداخلين في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله ذكر الله في من عنده. والمحروم من حرمه الله، إذا رأى العبد من نفسه حرمان من سماع العلم فليفتش ما الذي جعل الله يعاقبه بأن يجعل قلبه معرض عن العلم. السبب، هل هو أخذ مال من غير حله؟ هل هو نظر إلى مناظر لك حل؟ هل هو سمع سماع لا يحل من غيبة أو نميمة ولم ينكرها؟ هل تكلم لغيبة إنسان؟ هل طعن في العلماء؟ هل ينظر ما السبب الذي جعل أو جعل قلبه يبتعد عن الخير وسماع الحق؟ قال الله تعالى في كتابه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نسأل الله العافية. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعيش الناس في سعادة غامرة في المدينة النبوية. ما هي أسباب سعادتكم؟ هل فقط وجود النبي كذا قاعد النبي كذا مثل ما يرون مثلا شيء جميل قاعد بينهم، مثل ما ترى حزمة من ورد هكذا لأن النبي قاعد بينهم؟ السبب سعادتهم الصحابة كذا يجلس النبي كذا يجلس النبي 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 فيشعر سعادة والنبي جالس فيها هكذا. إذن وش اللي خليهم سعداء رضي الله عنه؟ تجد واحد فيهم ينصرف يصلي مع النبي صلاة الفجر ويرجع بيته عند عياله عند هذا ويحس بسعادة وينام بسعادة ويقوم بسعادة، سبحان الله، غامرة وراحة عظيمة. إيش السبب؟ السبب أن النبي كان بينهم يعلم ويسمعون ويعملون، فإذا كان النبي يشتغل بتعليمه وهم يسمعون لهذا العلم ويحضرون للعلم فعاشوا في راحة. فمن تشبه بالصحابة الآن فهو منهم، سيشعر براحة عظيمة، يحضر حلقات العلم، إذا رجع يعلم أهله ما تعلم في المسجد، فسيكون مثل الصحابة فسيشعر براحة عظيمة. أما أن يجلس ولا يتبع فلا فائدة، فإن الله قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، يسمع أن المعلم قال هذا حرام ثم شوي يطلع من المسجد ويفعل هذا الحرام. المعلم يقول غيبة حرام، يغتاب جاره إذا خرج المسجد، ثوبك لا تطول حتى الكعب حرام، يقول الله هو الرحيم ويطول ثوبه، هذا الذي ذمه الله. وشبه من يكون كذلك من اليهود بالحمير يحمل فوق رأسه شيء من العلم ولا يدري ما هو ولا يعمل. المسلم إذا سمع العلم يعمل، ليس المقصود أن يتنزه بالحضور ويقول كلام حلو وجميل وارتحت له. الله يعذب على العبد حتى وارتحت حلقة العلم، يعذبه إذا ما عمل بالعلم. هو نسأل أنك ارتحت، نسأل هل عملت، نسأل مو بريع بالراحة. يقول ابن القيم: من الناس من حظه من العلم التلذذ، يحضر عند الشيخ يتلذذ يسمع كلام الصحابة كلام النبي ويكون حظه التلذذ، إذا خرج كنا عباد وضعها بالمسجد لا يعمل بالعلم، هذا مذموم. يشبه الله مثل ما فعل ذلك بالحمير، يحمل علم ثم يخرج ما يعمل، وإيش فائدة الحضور؟ نعم نعم، يعمل في الحديث إذا حضر، لكن ليس المقصود الحضور، المقصود العمل مع ما في الحضور من مغفرة و، لكن هذه الجوائز مرادها أن تحضر لتعمل، فأعطاك الله للجوائز الحضور، فمن حضر كفرت سيئاته وكان له حسنات، لكن إذا لم يعمل بما عمل فهذه مصيبة. قال تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون؟ خمر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد وصلت لنا القراءة إلى سورة الطلاق، مع أني نبهت أن إخوان القراء لا يتأخرون، لكن هناك آفة السهر، آفة السهر هذه آفة خاصة لطالب العلم أو عذر يحصل له، هذا ما عليه شيء. لكن كلامنا أنه ينبغي لطالب العلم أن يتشبه بالصحابة، ينام بعد العشاء ولا يسهر إلا لحاجة، لأن السهر سيجعله لا يفهم ما يقرأ في صلاة الفجر، سيجعله لا يهتم أو لا يجمع فهمه على معاني القرآن في درس أو ذكر الله بعد الفجر. وهكذا بعض الشوفة صلى يعرف أن ذكر الله له فضل عظيم بعد الفجر طلع الشمس، لكن كذا جالس نائم، فكيف يعني هذا يرجع هو نائم ما يشعر الجار يقول أشرقت الشمس، أشرقت الله أكبر، متوضع على أكبر. إذا كنت انبطحت يعني على اليمين أو اليسار توضع، لكن نوم الجالس يقول ابن عمر نوم الجالس لا ينقض الوضوء، إذا كان غفى أبو جالس يقول ابن عمر نوم القاعد لا ينقض الوضوء، لأنه لو نام مستغرق بالسقط، لكن ما دام مستمكن من نفسه غير متكئ، فقال أفتى ابن عمر أن هذا لا ينقض الوضوء رضي الله عن ابن عمر، كان من علماء الصحابة. فالمقصود أن المسلم يتابع الصحابة، يتابع السلف، السلف ينامون بعد العشاء، ينام بعد العشاء، عندك تمشية خله بعد الفجر، إلى الظهر تمشي تمشي كما شئت، ليش تشير تمشي تحلو بعد العشاء؟ ليش؟ عندك بعد الفجر أعمال الناس الساعة 8، طيب خذ عيالك من 6 لين 8 لكن ثم رأى عملك قبل بربع ساعة، افطر وله معه، الشيطان هو اللي حل السمر من أجل أن تفوت صلاة الفجر أو تفوت معنويا لأن لا يحضر قلبه مع قراءة الإمام، يسمع شيء نائم، يسمع شيء وينام في شيء آخر، فلا يحضر. ذلك إلا مؤمن. ذكرنا أمس مسائل تتعلق بالطلاق في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قضي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. السؤال الأول، إذا علمت أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فكيف تجمع في هذا الخطاب يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؟ أولا، هل هذا خطاب للنبي خاص ولا للأمة؟ هذا أمامنا الآن للنبي، قال يا أيها النبي إذا طلقتم، فالآن هل تستفيد الأمة من هذا الخطاب؟ ليش؟
الأصل أن الخطاب للنبي خطاب،
لأنه كما قال علماء الرسول الخطاب للنبي ها؟ خطاب للناس
ما لم يأتي
مخصص. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ما معنى فطلقوهن لعدتهن؟ كيف يطلق الرجل امرأته؟ الأمر الأول أن تكون في طهر. ما معنى في طهر؟ يعني غير حائض ولم يجامعها بين الحيضتين، إذا جمعها مرة بين 10 أيام جمعها مرة واحدة تصبح غير طاهرة،
ينتظر حتى تحيض،
ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، فلا ينبغي أن يطلقها في طهر جمعها فيه يعني بين 15 يوم جمعها مرة، لا يجوز يطلقها في تلك المرة. الثاني وهي طيب، فإذا جاء في طهر لم يجمع فيه كم طلقة يستطيع طلقها؟ كم طلقة؟ طلقة واحدة في كل طهر لا يجمع بين اثنين، لا يصلح طلقها طلقة بعد ثلاثة أيام، يقول رحت عند أهلك وتكلمت علي عندي طالقة، أيضا أعوذ بالله، طلقتين في طهر واحد لا يصلح، فكل طلقة بعدة بطهر واحدة طلقة، فإذا انتهت العدة فإما أن يراجعها وإما أن يسرحها، لا يجمع طلقة ثانية. بخلال العدة طيب، وأخصو العدة، ما معنى أخصو العدة؟ لكي تراجع قبل فراغ، لأنه إذا ما أخصو العدة ما يهمت الرجعة، إذا رجعها بعد فراغ عدتها يجوز، انتهت عدتها يجوز، ما لم تغتسل الثالثة، إذا اغتسلت الثالثة انتهت العدة. فإذا انتهت العدة هل يجوز أن يراجعها؟
لا، على أي تفصيل؟ لا يراجعها، إما ينكحها إذا كانت غير مفتوتة، وإن كانت مفتوتة
إذا كانت مطلقة ثلاثة لا يجوز يراجعها تنكح زوج. إذا كانت واحدة
أو اثنان ينكحها
يجوز أن يراجعها.
لا، ينكحها يكون خاطب من الخطاب، يكون خاطب من الخطاب،
إذا يكون خاطب الخطاب، لكن في عدتها يجوز مراجعتها. طيب لو قالت له في التلفون قال راجعتك، اتصل على أهلها وهي زعلانة، أو ما يقول زعلان وهي علمانة من العرب مثلا غاضبة، أو المقصود اتصل عليها قال راجعتك، قالت ما أريدك ولا لي رجعة، هل يجوز لها هذا؟ لا يجوز. أو تقول أرجع لك لكن تدفع 10,000، أو كما حدثني بعض إخواننا لما جاء يراجع قال نزيد شوي في المهر
تعديل،
لا أعرف أنت على حد تعديل، هذا التعديل لا يجوز، لأن المهر أثناء العقد تلاعب، هذا والله بنزيد في المهر، أنا حيلة كيف أنزيد في المهر؟ هو كان المهر 20 والآن ترجعها يزيد عليك مثلا 20 في سنة 40، ترى هذا من المهر، لا مو من المهر، المهر انتهى عند العقد، والشروط في النكاح لا تجوز إلا أثناء العقد، قبله وبعده لا غير، بعد ما تم العقد يجي يقول الله اشترط أن تكون في نفس البلد، اشترط إلى ببلد أهلها، انتهى، لأن عقدت ما ذكرت الشرط هذا، لا يجوز تشترط بعدها، ولا يجوز تزيد في المهر بعدها. الشرط أثناء العقد. وهل يجوز المرأة إلا كما يقول عامة آخر ما تخاطرها من زوجها المطلقة لما عمشها تروح بيت حلاها؟
لا تخرجوا هنا من بيتهن ولا يخرجوا،
تقول لكن أنا آخر خاطر منها، ولو قال الله تعالى
لا تخرجوهن من بيوتهن،
لا تخرجوهن من بيوتهن إلا يتيم فاحش. سبحان الله، أثر الوالد الصالح على والده، تأتي الوالد غضب وتخرج تقول يا والدتي ترى فيه آية لا يخرج، تسمع الأم تكون فيها خير، تجلس تصلح والأب، تساهم الوالد الصالح في إصلاح إنقاذ الأسرة من التحطم في الطلاق، لأنه حضر درس عدل واستفاد، فنصح الأم لا تخرج لأن الله يقول، هذا أثر طيب مبارك من ولد صالح يعتمى العلم ويفيد أسرته، فإذا بأسرة يكون من أسعد الناس بسبب هذا الرجل الولد الصالح، العلم له أثر عظيم، إذا بتبتدي تعرف أثر العلم يا أخي اللي تدرسه قد يأتيك الشيطان إذا لك تنتهن بنفسك، وليش أنا أحفظ أسمع قال لي البعض، أنا أحس يعني الشيطان أنا أشوف، فانظر إلى حادث الناس قبل مجيء النبي عليهم بالعلم في مكة، كيف الله حالك؟ اقرأ التاريخ، زنا منتشر، والقوي المحكم ضعيف، وظلم وفجور، وحالة تجعل النبي بفطرته وقت ما كان معه في مكة يأخذ بنفسه ويذهب لغار حراء يتعب، يعتزل قومه مما رأى من أشياء تخالف الفطر، فاستطاع أن يعيش تعيش معه، استطاع حتى جاءه الوحي وصبر على المعايشة معهم ينكر عليه. أول ما يستطاع يذهب إلا في عمل راعي غنم لهم، أما مخارطة سمر ويسهر معهم. قيل مرة، لكن هذا في الجاهلية، قيل مرة أراد أن يذهب ثم أخذه الغشي ونام ما قام لحرارة الشمس، ما راح معهم في سمرتهم. هذا يروى، هذا كان قبل أن يبعث، ولا نعرف صحته، الله أعلم بصحته، لكن المهم ما شاركهم ولا مرة في سمر، سمر الناجن يسمرون مع الجواري ويشربون القمر. فلما تكلم معهم بالعلم بدأ بالتوحيد، طهر قلوبهم، الرفع على يد النبي زكاهم بالتوحيد، فراد الله وتعلق من دون الناس، لأن تعلق بالتوحيد يكب الشهوات من رأسه، الزنا والنساء والخمور لا يتعلق بالله، زكى قلبه بالتوحيد. فزكاهم النبي، فزكاهم الله على يد النبي بالتوحيد، يزكيكم ويتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فانظر إلى مكة الآن بعد العلم اللي نشره النبي، الله أعلم هنا وين العري أعلم من 1400 سنة، لا يطوف البيت عريان، ما حد طاف عريان، هل ستب الحكم. وجاء الشيخ محمد الغامزة الله خير مع السعود وأخذوا بهذه الأحكام اللي كان النبي يقولها وشددوا ومنعوا العراة، لا شك أن عن العراة الآن في هيئة بالحرم، إذا جاءت مرأة مثلا تطوف شبه عارية، شيء من صدرها مخشوش، شيء تجد الهيئة تبكر عليها، نعمة من الله سبحانه، نشكر الله على ذلك، هذا فضل عظيم. فإذا إذا أردت أن تعرف فضل العلم فانظر إلى حال جزيرة العرب قبل مبعث النبي وبعد مبعث النبي. بعث ليش النبي؟
العلم،
فصار يعلم الناس المسجد النبوي، يعلم الناس بالسفر، يقول ترى لا تشرب قائم، يا فلان اشهد الصلاة، يقول ما صليت يقره، هكذا أقواله وأفعاله مجموعة ذلك كان العلم، صار الناس في سعادة وراحة. وذلك اليوم يأتيني بعض الطلاب يزورني ويجلس معي ويصارحني، يقول لي أي جربت لما صرت أحضر الحلقات وأسمع ما فيه من علم وأقبل على الخير بعد أن سمع نصف في قراءة القرآن، نصف في كفر بصره، يقول أنا أشعر في سعادة غامرة. وعلى سببه أنه شبه نوعا ما علاقات الصحابة، من كانوا يحضرون مسجد النبي ويسمعون العلم ويرجعون يعملون به، أحس براحة عظيمة، والراحة اللي تذهب مع المعاصي، إذا خالف ما سمع تبدأ الراحة تقل بقلبه. هذا الذي كان ماشي عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وبه تحفظ البيوت وتسعد البيوت اللي فيها طوام تسمعون عنها، هذا حرق ولده وهذا ضرب زوجته حتى توفيت، وهذه ألقت السكين تساجر مع زوجها وضربته حتى استقرت في قلبه توفي، جرائم مستلبة، كل البيت ما يقبل العلم، لا الأب يجلس في حلقة ولا الأم تحفظ مع النساء تسمع العلم في البيت. ذلك النبي ذكر في هؤلاء أنهم أكثر ناس عرضة لوقوع الشبهة في المسلمين، في حديث ابن علي يعني اللي يقعد في البيت والله من أم عليه ورأي أنه يستغني عن حلقات ويجلس بالمدع في البيت، فاكهة ومكسرات وقنوات فضائية وضحك ولعب، وهو أكثر ناس، أكثر الناس إمكانية لتلقي الشبهة في حديث ابن علي.
نعم حديث المقدام
عند المقدام الذي خرجه أبو داود قال إيش؟ قال بأن الرجل شبعان المتي متكئ على ركبته، قال الشراح راح ليش قال متكئ على ركبته؟ قال للأغنياء، غالب الأغنياء وظنت أنهم في البيوت، هذا سبحان قابل عليك، شوفهم إذا شفتهم يصلون في المسجد وصاحب مليارات وملايين، أول ما يصلي يجري على الباب في حلقة ما يهتم بها، فهو مظنة القبول الشبه. فذلك المتصوفة يتسلطون في جدة وفي غيرها آمن على يزورون بالبيت يعطون أوراق، والغني إذا تعلق بورد وحس إني عبد الله شوي تلطف قلبه تعلق به، صار يعطيهم الأموال ويعطيهم الفلوس ويسوي لهم موالد. فما يفهم، ما يمكن الواحد ينسي له في بيته عليك يقلب القرارات وغيره.
شوف ليش المواضع يا ولد فوق انت تصلح يضرب من قناة من قناة وبعدين ما سمعنا وش يكون النتيجة جرائم ومشاكل تنتهي هذا الانتحار وندخل لكن أشوف أسر غنية سعيدة أنا دخلت في بعض الأسر اللي تراها من السراء لمكان بواسطة ولاة أمرهم جلسوا معي وحدثوني عن أشياء بينهم من مشاكل ومن ضغائن ومن عدم راحة والأثاث لا يرونه لكلب عار الجميل هذا اللي حوله لا يرونه لكلب عار ما يعملوا بالعلم كيف يعملوا بالعلم وتجد أزور شخص لا عنده في البيت يقدمه إلا يمكن كاسة شاي ممكن أزوره وأشوفه سعيد مرتاح ما عنده فلوس لكنه متعلق بالله يحضر علم ويسمع علم فيعيش بهناء وبخير ما عنده شيء حتى السيارة يمكن تخرب يوم ما يستطيع في الدرس ما عنده غير السيارة ولا إذا الراحة في العمل بالحث وليس بالفلوس والكنوز ولو كانت الفلوس مفخرة وديء وراحة لا كان ذلك أولى بالقارون الذي خسف الله به الأرض قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف رجل يقول أنا عاقل هذه المرأة ساعة في كثير أخليها إلى أن تصل فراغ عدتها تريد أن تغتسل أقول راجعت ولا أجلس معها وطول المدة بعد ذلك أراجعها ثم ألقي طلقة أخرى فما حكم إمساكها دينيا يعني معاقبتها
لا يجوز الاعتداء
هذا الاعتداء قال الله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يمسكها ليرجعها ويكرمها فلا ينبغي وراجعتك ليطول المدة ويتركها معلقة قال ولا تذروها المعلقة لا تستطيع يجامعها الزوج كي يذهب تجهب شهوتها وتسكن نفسها ولا تطلق لا يستطيع فتستطيع أن ترى حياتها بعد الطلاق فيتركها معلقة عياذا بالله تلاعب وهذا الله يكره سبب كراهة الرب مثل هذا لأن الرب أنزل الشريعة رحمة فإذا استخدمها الإنسان على جعل قلوب العباد تتسلط على شريعة بالكره والبغض وما كان سببا في تبغيض الشريعة للناس فهو وما كان سبب في ذلك فهو من أجرم الناس عند الله سبب إيش للناس تبغيض الشريعة إليه الشريعة رحمة يحبب الشريعة للناس يقول لا فيه ما فيه كمن فسر كذا وكذا يعرف أن الشريعة يسر لا تكره الشريعة وربما ضعف إيمانها تكفر تقول إيش هذه الشريعة ما تعرف المرأة خاصة النساء يقول ابن الجوزي أجهل مجتمع النساء اشتغالهم بالدساتين والمكياج والزينة والتفاخر في تجميل البيت عن العلم لذلك يصيرون من أجهل الناس لذلك أكثر سكان النار نساء مظنة القعود في البيوت وترك سماع العلم مع أن النبي ما قال لا تسمعوا العلم كنا يسمعنا العلم رضي الله عنهم وكنا منهم عالمات مثل عائشة فنقول أجل المجتمع مجتمع النساء ليس كل النساء أعني المرأة التي فرغت قلبها عن سماع الخير والعلم إلى الدنيا والانشغال بها وعدها وإحصائها وشراء ذلك والهم والاهتمام بذلك فهذه المرأة الخاسرة التي دخلت القبر ولبست عليه الكفن ندمت ندم شديد في قبرها عدة اليائسة التي صار عمرها 50 ارتفع حيضها
3 أشهر
الصغيرة يجوز أن تنكح وهي بنت 7 سنين يعني يعتذر بعض الآباء يقول كيف يجوز يقول بالطين ما تقتل طيب هل هذا جائز هل هذا سبب حتى ما تطلع فالنبي نكح عائشة بن 6 عقد عليها ومات عنها من 18 سنة هؤلاء الآن يأتون بالدعاوى الأمريكية تفكيرهم غربي تغريبي، يقول أقل عمر في النكاح خلع عمر ليش قياسا أن البنت هناك في أمريكا متى تسكين 15-16-17 تنعم عن أبوها 18 أطلع تجمع ثيابه وعتزني مرة مع هذا ومع هذا وتعيش في الشوارع الهدس ولا الثاني. المهم يا خوشي الشباب المطاعم اشتغل الحمد لله الذي عافانا. تفضل هذا بتشوفونه انه اسره وما اسره اصبر عليه 16-17 اسره تزال اسره تفضل عندهم الشباب ياخذونه ويلاعبونه اصبر عليه بس 18 يبدا ينظر في الباب وفيها يعني تشاركيني من القتل الاولاد قديم الجاهليه جزء على صدر القلب يقول تشاركني انا بروح اشتغل ها وتخرج في اسر تحتفظ لكن عدد كبير. اذا جاءت البنت 18 قال اخرج فقياسا على هذا في دعمهم ان تبدا تخرج بيت اهلها زوج 18 دون 18
فاحشه
عادله. اي يقول هذا ايش يسمونه جبروت وحشيه رجل كذا يهجم يعني يشوفونها بالوحشيه المساله انه تزوج بنت عمرها مثلا 13 توه بلغت لا بد 18 صلى الله عليه هذا فكر تغريب فله ان يعقد عليها بنت سبع لكن لا يطعها الا اذا غلب على ظنه طبا انه انها لا تضر استشاره طبا استشاره اما ان يمنع فهذا كلام الكفار ليس كلام اهل الاسلام يقولون حرام. وقد ردت اظن على شخص مره ليس الرد مستقل اظن في التواصل الاجتماعي لا اذكر اي ردت عليه قال ان زواج البنت دون 18 او شيء من هذا وحشيه وهذا يؤسفني والاشد من هذا ما صرح به يوسف القرضاوي وقد رددت عليه بتغريده معروفه وقراها الكثير الحمد لله فقال حجم الزاني المحصن حكم قاسي يهودي او شريعه يهوديه لا يقبلها الاسلام فانكر الرجل انكر الرجل النبي عجم ولا ما رجل رجل ناعز والغامدي فكيف يتبجح هذا بان الرجل شريعه يهوديه هذا انكر شيء معلوم ما مر معكم في مسند احمد معي يا اخي لا تنشغلوا والمعلم قائم يعلم باي شيء لا مثلا لم تنجب شو الراس ولا بعشعرات اللحم نعم لعلها زادت امس ولا نايم هو صحيح يعني انشغل الانسان وقت الشرح باي شيء هذا من ما علمنا شيخنا فقال ابن عثيمين كنت في لز شيخنا السيد فمر طائر فتبعت البصري فرجع البشريه سبحان الله يلهو الانسان احيانا وينشغل فصار يتبع الطائر بعين الشيخ محمد بن عثيمين تشوف المعلم كيف كانوا يتواضعون يحبون المعلم يوجههم ثاني يتكبرون يقول اهم شيء اكون نافع للامه فقال له يا محمد يعني يا محمد الصالح الشيخ السعدي التفت اليه فقال له سيد العلم خير من سيد الطير نعم وش المسألة
قل في مسند احمد
في مسند احمد ما رايكم حديث عمر قال لا ياتين احدكم يوم يقول ايش لا يا رجل ما وجدناه في الكتاب لقد يعني رجم النبي الغامديه شوف لما انا حديث كيف عمر يرد على مثل قرضاوي قبل أن يولد يقول لا يأتي يوم ينكر رجل من هذه الأمة الرجم يقول ما وجدناه في كتاب الله هذا قرضاوي الآن هكذا يقول ما وجدناه في كتاب الله منسوخ في آية الزاني والزاني فاجلدوا ما في كتاب الله نسأل الله العافية وقد رجم النبي ناعز رجم الغامدية، فكيف القرضاوي ينكر شيء معلوم لدينا الضرورة؟ لا إله إلا الله وصدق رسول الله، اتخذ الناس رؤوسا جبهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وضعوا. كان ودي من سلمان عودة أنه بدل ما يظهر في الفضائيات توقيره للقرضاوي والجلوس بين يده، ويعني كان يظهر هذا لشيخنا العلامة صالح الفوزة، هو أولى أن يوقر حتى الناس يسمعوا قوله ويستفيدون منه. أليس قد قال سلفنا من وقر الإمام أحمد من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين؟ أي بدعة أعظم من كان رجل؟ فلما تظهر توقيره الناس يأخذون عنه. فكان ودي من العودة وجلسة أن يظهر للناس والمرايات توقير الشيخ صالح الفوزة حتى الناس يستفيدوا منه. أما يوقر شخص ينكر شيء أجمع عليه المسلمون ورجم الزاني المحصن فهذا ضلال عظيم. وهو في الأصل كما قال منه البربهاري مرة معكم في درس الجمعة، قال إنكار الآثار يعني كفر بالله الواحد القهار إذا أنكرت الحديث، فذلك الإنكار الحديث. نسأل الله العافية. اقرأ من الطرف.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، يقول تعالى مخاطبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم طلاقهن، فالتمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله، بل طلقوهن لعدتهن، أي لأجل عدتهن، بأن يطلقها زوجها وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه. فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض، فإنها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق وتطول عليها العدة بسبب ذلك. وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه فإنه لا يؤمن حملها، فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد. وأمر تعالى بإحصاء العدة، أي ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملة، فإن في إحصائها أداء لحق الله وحق الزوج المطلق وحق من سيتزوجها بعد وحقها في النفقة ونحوها. فإذا ضبطت عدتها علمت حالها على بصيرة، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق وما لها منها. وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج والمرأة كانت مكلفة.
ما الحكمة مع كون المرأة السبي في الجهاد سبيت امرأة من الكفار من أهل الكتاب، فجائز لا شك يعني وطؤها ملك اليمين. الإمام قسمها لك، قال هذه جارية من نصيبك خلقا، فلكن لا يجوز إبقاءها إلا إيش؟
تستبر
بحيضة. لاحظ هناك استبراء بحيضة في أمر ملكتها، لكن امرأة تزوجتها لا يحل تزوجها في عدتها. عدتها كم؟ 3 أيام. يجب أن تصبر ولا تخطب. حرام أن تخطب المرأة وهي في عدة، حرام. يعني أنا سمعت بعض الأسر الجاهلة التي لا تعرف أصلا طريق العلم، لا مسجد ولا حتى والدهم يحضر حلقة ويعلمهم، ولا أخوانهم الكبار يعلمونهم وشو عشان نضمن. ودخلت فتاة في عدة طلاقها في الرؤية الشرعية. أعظم من هالجريمة دي. أعظم الجرائم نعوذ بالله. زوجة دخلوها الصالون وشوف يقول عشان نضمن إذا خلص عدتها يكون عريس جاهز. هي حلوة. ولا يحل أيضا التلويح بخطبتها. التلويح لكل من المعتد المتوفى على الزوجة. قال ما لا جنى عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وفنتم في أنفسكم. فيأتي من وراء الباب مثلا ويقول تبون شيء ترى الزوج كان عزيزا علينا ومثلكم إن شاء الله يرغب فيه ومثلكم يعني عرض لا يقول لبي أنكحك هذا يتزوجك. هذه متى
توفى
عنها الزوجة. فكيف سبحان الله تسنى تلك الأسرة يعني أقول شيء قريب من الفطرة. هي في عدة الطلاق في بيت أهلها فرزوها العريس ويجي يخطبها ويشوف شعرها ويشوف متبكيجة ويشوف هذه قلة العلم سبب هذا وأعظم منه. نعم.
قال وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج والمرأة إن كانت مكلفة وإلا فلوليها. وقوله واتقوا الله ربكم أي في جميع أموركم وخافوه في حق الزوجات المطلقات فلا تخرجوهن من بيوتهن مدة العدة بل تلزم بيتها الذي طلقها زوجها وهي فيه ولا يخرجن أي لا يجوز لهن الخروج منها. أما النهي عن إخراجها فلأن المسكن يجب على الزوج للزوجة لتستكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه. وأما النهي عن خروجها فلما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه. ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة. ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها. والإسكان فيه جبر لخاطرها ورفق بها فهي التي أدخلت الضرر عليها وهذا في المعتدة الرجعية. وأما البائن فليس لها سكنى واجبة لأن السكنى تبع للنفقة والنفقة تجب للرجعية دون البائن. وتلك حدود الله أي التي حدها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها. ومن يتعدى حدود الله بأن لم يقف معها بل تجاوزها أو قصر عنها فقد ظلم نفسه أي بخسها حقها وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
يطلق الرجل امرأة طلقها فهل تحرم أختها عليه؟ لا شك الناحية الاجتماعية في هذا الباب صارمة شديدة. والله لا تزوجي لا قاطعي طول حياتي ولا اشوف وجهك ولا تشوفين وجهي. هكذا بعض النساء يقول البعض اذا طلق الاولى ويريد اختها. سبحان الله حلال ولا مو بحلال؟
حلال.
طيب اذا طلقها يتزوج اختها يجوز؟
نعم.
انتبه انت لابد من تفصيل
البينونه.
اذا طلقها يصبر إلى أن تنتهي المطلقة من عدتها ثلاثة حيض ثم اغتسلت يتقدم لأختها وينكحها. وعلم المرأة هذه أنا هذه باب النصيحة أقول فرض الأحكام لا كيف يعني أنا أعيش ويأخذ أختي ويأخذ والله ما يجوز هذا أبدا. وسبحان الله المرأة ذات الفترة السليمة ستقبل تقول هذا قدره وهذا نصيبه من أختي وأنا مؤمن بأقدار الله. أما لم تطلب العلم ولم تعرف حكم الله وفضل سبحانه وتعالى في شريعة هي التي تعترض وتزعق وتصرخ للأسرة وتسكع نفسها الباب، هذا الجهل في عينه. نعم.
قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي شرع الله العدة وحدد الطلاق بها لحكم عظيمة، فمنها أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة فيراجع من طلقها ويستأنف عشرتها فيتمكن من ذلك مدة العدة، أو لعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق. ومن الحكم أنها مدة التربص يعلم براءة رحمها من زوجها. قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال رحمه الله وقوله فإذا بلغن أجلهن أي إذا قاربن انقضاء العدة، لأنهن لو خرجن من العدة لم يكن الزوج مخيرا بين الإمساك والفراق. فأمسكوهن بمعروف أي على وجه المعاشرة الحسنة والصحبة الجميلة لا على وجه الضرار وإرادة الشر والحبس، فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز. أو فارقهن بمعروف أي فراقا لا معذور فيه من غير تشاتم ولا تخاصم ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها. وأشهدوا على طلاقها ورجعتها ذوي عدل منكم أي رجلين مسلمين عدلين، لأن في الإشهاد المذكور سدا لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه. وأقيموا أيها الشهداء الشهادة لله أي ائتوا بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص، واقصدوا بإقامتها وجه الله تعالى.
إذن الطلاق لابد من شهود. قال عمران طلق رجل مرتقى قال أشهد قال لم تشهد، فقال طلقت على غير سنة، وهو أن يشهد عند الطلاق وعند الرجعة يشهد ذوي عدل بقوله تعالى وأشهد، والأصل الأمر الوجوب أن يشهد، لكن هل هذا الإشهاد شرط؟ بعض المتأخرين سمعت يقول شرط، لا أعرف أنا قول المتقدم، لكن يقول من لم يشهد بطل طلاقه. وسمعنا أيضا من يقول أن من لم يكن عنده مأذون شرعي يكتب الطلاق لم يقع. الأول قاله أحد أهل العلم، فرق بين فتوى الجاهل وفتوى العالم، ولكن القول الأول مرجوح لأن السلف ما كانوا يسألون عند إيقاع الطلاق أقول أنا أشهد ولا لا، ما حرصهم على إيقاع تدبير. والثاني المأذون ما يشترط، لأنه لما كان السلف يطلقون ما قالوا أنه لا يقع إلا بإيش في مأذون. أما قولهم لكن عمر قال نمضيه فأمضاه واجتهد في إمضائه هذا خليفة راشد عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين بعد، وأقر الصحابة عليه وأجمع. أما ما سوى ذلك فلا يجعل الطلاق وشروطه ألعوبة بيد الناس، بل يتبع فيه السلف في الحدود التي فعلوها نفعل، ولما ما لم يفعلوا لا نفعل. نعم. ثم ماذا المسند؟
الباقي على الإشراق نقطتين.
طيب نقرأ المسند. من أكل سبع تبرات عجوة في لذة المدينة غريق لم يضره ذات اليوم. اشتريتم عجوة ولا ما
اشتريت
بعد الحديث؟
لا قبل الحديث.
فإذا أكل سبع تبرات عجوة في لذة المدينة غريق لم يضره يومه ذلك شيء حتى ينسي. في غرفة المدينة اشترى واحد منهم خيشة عجوة حطها في البيت يأكل كل يوم سبع، تصبح عليه لأنه قال بين لابتين المدينة على الريق هذا الوصف. من يكتب عن يكلام حريق؟ هذا هو الوصف. من يتعشون 11 ربع شات أو أدنى من ذلك. فإذا كان فيه هل يقرق هذا؟ طيب اقرأ حدثنا.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حدثنا أبو عامر
عبد الملك بن عمرو القيس وثقة.
قال حدثنا عبد الله بن جعفر
عبد الله بن جعفر ليس بباس.
عن إسماعيل بن محمد بن سعد
الزهري وهو ثقة.
عن عامر بن سعد
ثقة الزهري
أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد غلاما يخبط شجرة أو يقطعه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم.
هذا الحديث إسناده جيد حسن بسبب من؟
عبد الله بن جعفر.
بسبب عبد الله بن جعفر المخرمي وهو ليس به بأس. إسناد الحديث لا بأس به، والسبب ما يكون على المرء من سلاح وثياب ودابة وغير ذلك، والتمثيل الزيادة والعطاء. قال النووي في هذا الحديث دلالة قول الشافعي القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه، وبهذا قال سعد بن وقاص وجماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ومن خالف العلماء لا تضر مخالفته، فلا بد أن نعتد بكلام الصحابة رضوان الله عليهم، وعمل الصحابة حجة على ذلك، وإليك ما يدل على عمله هذا الحديث اللي هو بإسناد الحسن، وهو أن سعد ركب إلى قصره بالعقيق فيه جواز سكن الرجل في البيت الواسع ولو كان قصرا، يعني بيت الواسع. النبي قال البيت الواسع إيش؟ قال السعادة في أربعة، المنزل الواسع، الزوجة الصالحة، والجار الصالح، المركب الهني، هذه أربعة من السعادة. فوجد غلاما يخبط شجرا، يظهر الشجر هذا اللي كان يخبطه ويأخذ ورقه وين كان؟ وين كان؟
في المدينة.
المدينة أنا سمعت ما قرأناه قبل قليل، أو يقطعه فسلبه، أخذ ما عنده مثلا من فأس من متاع. فلما رجع سعد جاء أهل الغلام، أهل العبد هذا اللي كان يقطع شجر المدينة، فكلموني يرد ما أخذ من غلامه من فأس من متاع، السلف كما ذكرنا ما يكون معه من فأس وسلاح وثياب وذابه وغير ذلك، هذا سلفه. كما قال من قتل قتيلا فله سلفه. فقال معاذ الله، إذن هذا مذهب الصحابي، من خالف سعد، فمن جاء بعد سعد فهو محجوج. وسيما الحديث قال شيء أراد معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه، من نفله للمسلمين؟ الرسول نفل السلب في موضعين، ما هما؟ أن يدعى فضل المدينة وأنها حرام بين لابتيها، وأن مجرد الشجر تخبطه وتقطع فيها يستحل فيها سلب من فعله، هذه يدعى حرمة المدينة وفضلها. نفنيه رسول الله لأنه قال من قطع يعني شجرة فيستحق أن يؤخذ سلبه. نعم حديث اللي بعد.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا روح
وهو بن عبادة الفيسي ثقة
قال أملاه علينا لبغداد قال حدثنا محمد بن أبي حميد
الزرقي وهو ضعيف
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص
الزهري ثقة الحجة
عن أبيه
ثقة
عن جده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل.
نعم هذا الحديث اسناده ضعيف لأن فيه محمد بن أبي حميد الأنصاري وهو متفق على ضعفه وله طريق أخرجه الحاكم لكن لا يفيد شيء لأنه من هذا الطريق فإن الحديث لا يصح ولكن معناه حقيقة صحيح من جهة أن من ساعات ابن آدم استخارته امرأة أقبلت على شخص ظاهر أنه صاحب أموال وصاحب لباقة في الكلام عندما تقدم لها في الصالون ويكلم الرجال ومعه أبوه وأبوه يظهر عليه الفخامة في الكلام والهيئة فقالت أسعد لا يمكن أن تكون لي سعادة إلا مع هذا الرجل فدخلت فصلت ركعتين أقبلت فيهما على الرب وفوضت أمرها له وذهب دعاء الاستخارة قبل السلام على الراجح دعاء الاستخارة قبل السلام وإذا سبحان الله الأب ينطق لسانه بمهر قال وإذا بالأب يقول نحن نشترى لمعادلنا ونحن وحصل خلاف بينهم وقال أب لا يمكن أزوجك المهم حصل معنا ينبغي هذه الفتاة مثلا حصل هذا تشكر الله لأنها قد تتزوج بهذا الذي ما استخارت فيه فيحصل لها شقاء في الدنيا. نعم شقاء في الدنيا فإذا من سعادة العبد استخارته وهذا صحيح المعنى ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قدر الله على حق فإن الرب قال في كتابه من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحن حتى طيبة قال بعض المفسرين يخلق الله الرضا والقناعة بما قسم الله له في قلبه فمن خلق في قلبه الرضا والقناعة حسن كان سعيد أنا قناعتي أن هذا منزلي منزلي فيه حجرة واحدة في خلاء واحد هذا رسول الله منزل كان حجرة واحدة ما فيه حتى خلاء ولا فيها صالون للنساء ولا للرجال حجرة واحدة فيها نومه وضيفه وصلاته كل شيء في حجرة واحدة وعاش سعيد رضى النبي بما قسم الله له ليس السعادة بالمال سعادة تحصل عليها بالرضا بما قسم لك الرحمن والرضا بقدره والعمل بأحكامه سبحانه ظاهرا وباطنا ومن شقة ابن آدم تركه الاستخارة بعض الناس يستفيد برأيه لا يستفيد أتعلم أن هذا سوء ظن بالواحد القدير عندما لا يستفيد تعجبه فتاة أو تعجبه سيارة يركب فيها ويشم رائحتها تعلق في قلبه فيه شيطان عندما يذكر أنه حضر خطبة جمعة فيها فضل الاستخارة ومعناها وصيغتها فيأتي يصلي الاستخارة ربما أتاه الشيطان قال الآن تستخير يأتيك الجواب مثلا بالمنام تصبر خذها وادعو الله بالبركة فيترك الاستخارة خشية أن يأتي الجواب بالمنام فإن من دلائل الاستخارة دلائل المنع من أخذ بالأمر الأخذ بالأمر بعد الاستخارة صعوبة الأمر وتعسره فترك ذلك فحينئذ ينتظر عقوبة الله له لأنه أساء ظنه، أساء ظنه لأنه يمنعه الخير سبحانه، وهو سيمنع منه، سيمنعه من إيش؟ من شر. وهو لا يدري، قال الله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيعتدي ويبتعد عن حي القيوم، يقول لا أستخير ويهزم عن الأمر، وإذا به يذوق مرارة عظيمة في سكر الاستخارة وشقاوة أن له هوى. كذلك الذي له هوى قوي في زواج امرأة أو سيارة عجبتها أو بيت فلة عجبتها لا ينبغي يستخير، لأنه هوى قوي يتجرد أولا، يقول لو جاء الجواب بالمنع والتأخير أنا راضي بحكم الواحد القديم، هذا يستخير لأنه سيد جواب، عنده هوى قوي فإن هذا الهوى سيطمس معاني، سيطمس آثار الانقياد إلى معنى الاستخارة، فلا ينقاد، فليحذر العبد ويجرد نفسه من الهوى عند الاستخارة، ويعلم أن ما كتب الله له عند الاستخارة هو الخير، وما صرف عنه هو الشر، وإن نفسه كانت تتوق لذلك. وما أعجبتني فتوى أحد العلماء، أحد المشايخ، سئل في البرنامج الشهير، فتاة سألته فقالت أيها الشيخ تقدم لي شخص فاستخرت تعصب صرف الهرس، ثاني انصرف، ثالث انصرف، فأنا أرى أن الشيخ كان ينظر يفصل فيقول لعل انصرافهم ربما يعني قد تكون هيئة المرأة مثلا ليست ذاك الجمال، وكان كل من تقدم شرف الجمال فرضا، لكن حصل شيء من الكلام الافتاء فيه نظر. وهو أن بعد ما قالت الفتاة تسأل الشيخ، جاء الأول استخرت ذهب، الثاني ذهب، الثالث ذهب، الرابع ذهب، أو كما قالت السائلة، فقال لا تستثمرين، لا شك أن هذا فيه نظر، لأن لعل الأربع نور شرها الأربع وقعودها عالت عملتها لها تعبد الله ويأتيها وتزوج بالجنة كما حيث من ذهب مع هذا الرجل أو هذا أو هذا، فلا ينبغي ترك الاستخارة لأن هذا حسن ظن بالله وتفويض أمر له. نعم. أخيرا الحديث الأخير من أنصرف أقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا روح،
روح بن عباد تقدم وهو ثقة،
قال حدثنا محمد بن أبي حميد
ضعيف،
قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقار
ثقة حجة،
عن أبيه،
عن أبيه وهو ثقة،
عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم ثلاثة، من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح، ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل
محمد بن حميد،
من أبي حميد، لكن له شاهد عند أبي حميد، لذلك رفع الحسن لغيره أو يرفع الحسن لغيره، هو قول مسعاد بن آدم ثلاثة، مسعاد بن آدم مرأة صالحة، هذا شك سعادة خير ما يكتنزه العبد كما قال عمر بن الخطاب، مرأة صالحة إذا نظر إليها أسرته، نعم، وإذا غاض عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعت، مش خاوة العبد يأمر مرأة بتعصي أو تهم الأمر، هذه شقاوة، هذه المرأة الصالحة تخاف الله إذا أمرها حتى تدخل النار، تقول تطيعه تخضع لقوله، والمسكن الصالح في حديث المسكن الواسع، والمركب الصالح، المركب إذا كان غير صالح يتعثر العبد لا يثق بعمله ولا يتنزه به، دائما يكون ساكن الورش مثل سيارة، نعم، وربما خصصوا أحده ثوب له من كثرة ما يأتي يذهب للسيارة، فهنا إذن عليه يتخلص منها بالبيع، ما الدليل؟ الشؤم في ثلاثة، المرأة والمركب والدابة
والبيت
والمنزل. إيه الشؤم الدار ضيقها والمرأة سوء خلقها والدابة أعثرها، هذه أمور محسوسة. فالعبد أن يغير هذه الأشياء إذا صبر مرة بعد مرة، فإذا رأى سوء خلق وعدم تغير أن يغير المرأة إلى غيرها إذا صبر وصبر، لأنها ستكون شؤم عليه وسينتقل الشؤم عليه فيصير سيء خلق مثلها، فينبغي أن يتركها حتى لا تكون شؤم عليه. كما قال إبراهيم لما جاء المرأة وسألها قال نحن في شر وفي ضيق، ما ذكرت خير، فقال غير عتبة بعدك، المرأة لا تصلح هذا لك يا ولد لأنها لا تشكر. نسأل الله العافية. والمسكن السوء والمركب السوء هذه من الشقاوة. وبهذا ينتهي درس اليوم. لكن كيف تقولون في حديث الشؤم في ثلاث وأنه ليس شؤم الدار شؤم أهل الجاهلية، إنما شؤمها ضيقها مثلا كما قال تسطى الله، والنبي كما خرجه بعض السنن سئل عن دار قال أهلها يا رسول الله كان لنا أولاد كثير ومال، فلما سكننا هذه الدار قلت أموالنا ومات أولادنا، فقال النبي ذروها ذميمة. هل معنى هذا أن الدار إذا سكن الإنسان سبب في وفاة أولاده، سبب في نقص أمواله، ويكون فيها شؤم حقيقي كما تكون تقول أهل الجاهلية؟ فلماذا النبي قال اتركوها بعد أن قالوا له أن توفى أولادنا في البيت هذا وقلت أموالنا في هذا البيت، فقال اتركوها ذميمة؟ نعم قال الشراح لأنها تذكر هذه الدار بالمآسي. فهنا ولد كان يضحك في الحجرة في زاوية البيت، كلما دخل ذكره يضحك أنه توفي، ينقبض قلبه ويمشي ويتذكر أنه كان هنا أتاث يستفيد منه وباعه من أجل الفقر. المهم فالدار ذكرته بالمآسي هذا، فحينئذ يتخلص منها ليغير كما يقال بلغة العامة يغير جو، يغير المنزل فيستريح من أنكاد الذكريات. نعم من أنكاد الذكريات، وليس هناك شؤم في الإسلام. قال النبي قال ابن مسعود إن الرقى والتمائم والطيرة شرك، البيت لا يؤثر إلا الله. نعم يكون الإنسان سكن بيت بعد يوم توفي ولده، هذه مزامنة قدر، هذا زمن ولدك ما علاقة له البيت. هكذا بعض الناس يقول هذا البيت مقدم وسيء خل نغيره، كل أولادنا يصيبهم جرح في رجلهم فيه، كل هذا أولاد وأشجار بين الرجل والمرأة لا يلتفت إلى هذا. طيب نجيب على بعض الأسئلة. الله ما نقل نتوقع لك الله. ذكرت أثناء كلامك الشرح لأنه يجوز المطلقة المطلق أن يتزوج شقيقة زوجة المطلقة، فأتأكد أنها تمت ثلاث حيض. لا بعد ثلاث حيض واغتسالها توضيح وضح. إذا طلق الرجل امرأة وفي نفسه أختها فرضا طلقها فيصبح ثلاث حيض إذا اغتسلت يخطب أختها لا بأس، لا يخطبها في عدتها. ما معنى أنا الدهر؟ هل يؤخذ أنه من أسماء الله الدهر؟ جاء في الحديث النهي عن ما يفعله كثير من الناس بسبب الزمان، وقول بعض العوام لعنة الله على الساعة اللي عرفتك يا فلانة فيها أو يا جار. فقال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذي من هذا يسب الدهر وأنا الدهر. فقوله سبحانه أنا الدهر ليس معناها أنه اسم من أسمائه. نعم فهم بعض من تقدم من أهل العلم ذلك، بعضهم وكان ينادي يا دهر يا دهيور أو كما قال ابن تيمية، لكن هذا ليس بصحيح، لأن أسماء الله لها صفة وبعض أنها حسنى بالغة الحسن، وأي حسن في أنه يقول الله عن الدهر، ولكنه ما بعده مفسر لذلك على طريقة العرب لما يقول مثلا انا فلان، انك مثلا يديره وكذا، فلان لا شيء لفلان، فرعى مثلا انا فلان لاني انا امر وانهى، فاعتداءك عليه اعتداء علي باب سعه اللغه. فقول الرب انا الدهر ما بعد يفسره اخلف الليل والنهار، يعني بيدي الدهر. نعم، وهذا معنى واسع في اللغه، وليس معناه ان من اسمائه الدهر، من اسماء الله حسنى، والدهر ليس من الاسماء الحسنى، اي حسن، فان الله يقول انا الزمان، الزمان في خير وشر. نعم، ومن محتب الخير وشر فكيف يكون حسن الا ان يكون واضح الخير. لماذا وصف النبي الذي لم يصل عليه الذي صلى عليه عند ذكره لأنه بخيل؟ هل هو هناك رواية من قال هذا بخيل؟ ما صلى على الذي ما قضى؟
لا، من ذكرت عنده ولم يصلى عليه.
اي هكذا الآن قال دلوم البخيل. قال الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي عليه، وصفه بأنه بخيل، أي شيء وصف بهذا وأنه بخيل؟ شح عن نفسه، شح عن نفسه، فلم يريدها مورد الخير في الصلاة على النبي، فإن الصلاة على النبي لها فضل عظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل أجعل صلاتي عليه ربع دعائي، ثلث دعائي أو ثلثي دعائي، كل دعائي، فقال إذن يكفيك الله همك ويغفر ذنبك. فهذا البخيل في أصله يوصف بإيش؟ منع الحق الواجب. هذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكف نفسه ببركة الصلاة على النبي الذكر. فإذا منع نفسه هذا الحق الواجب كان إيش؟ بخيل، كما يمنع عن ولده الحق الواجب النفقة هو بخيل. وأي بخل أعظم من أن تنفع نفسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تمنعه الحق الواجب لها نفسك تصلي عليه، فتنعم بهذا الأثر. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. نرجو أن تذكر بعض أخلاق النبي وكيف جعل خلق القرآن. جزاك الله خير، نختم بهذا السؤال الطيب جلستنا في هذا الصباح الذي أسأل الله أن يجعله صباح خير وبركة. قال نعم، أولا قد أثر الله على نبيه في أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم في سورة القلم، فكان كما قالت عائشة خلقه القرآن. قال ابن حجر يعني العمل بأخلاق القرآن سجية كالعفو، يعني مجمع الأخلاق الحسنة العفو عن من أساء إليك والإحسان لمن جافاك. إنسان لا يتصل بك وجافاك وأنت تبادر وتكلمه وتسأل عنه، إنسان قاطعك وأساء إليك بغيبة ونميمة وإذا بك تحسن إليه بالهدية، فالعفو عمن خانك والإحسان لمن خلاك وهجرك واحتمال الأذى وبسط الوجه والصبر والحلم والصفح وإسعاف من تعثر في الدنيا حصل له نكبة، وبذل الخير له وإعطاء الفقير والإنصاف إلى صاحب الحق واحترامه واحتشامه منه، ورحمة الصغير والاحترام الكبير ورحمة الصغير، مجموع ذلك كان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعمل بما جاء في القرآن، فجاءه أعرابي كما خرجه البخاري في صحيحه وأخذ في ثوبه وجره، وكان يلبس برد نجراني ظليل، فجبده جبدة شديدة حتى أثرت على صفحة جلده، حمر اشتد حمرة. فقال سلي بالمال الذي أعطاك. الآن كان خلق القرآن يعمل به سجية بغير تكلف. أولا عفى عنه الله، يقول والخاضنين غيره كرم غيره، وقد جره جره، قال سلي بالمال الذي أعطاك. لو رئيس دولة آخر ربما لطمة أو سمك في الرأس يلطمونه إلى آخر، فعفى عنه كرم غيره والكظيم الغير كرم غيره والعافين عن الناس عفى عنه ما قال السلوك. والله حفظ السنين أحسن له، فقال سلوله بالمال الله الذي أعطاني. هذه كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحلم ويصبر ويعفو. ويقع الإشكال في من لو فعلت معه هذا قال يريد مني شيء. هذا يحصل عند النفوس اللي فيها مرض، إذا رأك تكون طيب معه وتحسن إليه وتعفو عنه قال هذا درويش واستخفك، هل من حسن الخلق أن تصبر على ذلك وتستمر على معاملتك بالحسنى حتى ولو أراك جانب طغيان؟ في بعض الناس إذا شديت عليه وتلأمت فيه مشي معاه احترمك، وإذا صرت طيب دش في وجهه ودبش قال هذا إما عنده مصلحة أو درويش أنا وزن. هل تترك الأخلاق لأجل مرض عقله؟ لا، استمر في التيب صله وداعبه وكأنه ما قال هذا في نفسه. أسألوا أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.